بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يهدي شيخنا فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هاشم المقصري خير الجزاء على تجسمه على المشقة وتكبره تلك الأعباء من أجل أن يشارك بما أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه به، وما يجعله في ذلك حسنات الجميع إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى لا أطيل عليكم، فنطلب من الشيخ أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا المكان الذي هو أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، لما فيه من الخير والبركة، لأن الداخل في مثل هذا البيت المسجد المعد لذكر الله تبارك وتعالى عموما، وعلى رأس الذكر الصلوات الخمس التي تقام في بيوت الله في كل يوم وليلة خمس مرات، وما فيها من المنافع والفوائد التي جاءت بذكرها نصوص القرآن ونصوص السنة المطهرة، فنحمد الله على ذلك ونشكره ونسأله المزيد من فضله العظيم، فهو ذو الفضل العظيم. والموضوع الذي دعاني الإخوة الكرام وعلى رأسهم إمام المسجد الشيخ صالح التدلان للحديث فيه حاجة الناس إلى العلم والعلماء، وكل عاقل يشعر بهذه الحاجة ويفكر فيها. وحقا أنها لا تطيب الحياة وتزدهر المجتمعات إلا إذا وجد فيها أهل العلم الشرعي الذين يعلمونه ويعملون به ويدعون إليه ويصبرون على الأذى الذي ينالهم في نشره. تطيب الحياة بوجودهم وتزدهر المجتمعات بوجودهم في المجتمعات، وبدونهم تظل الحياة حياة تعب وحياة ملؤها الجهل. وقبل الدخول في الموضوع، أحب أن أنبه على أمر مهم. هذا الأمر هو بيان مصادر العلم الشرعي. ومصادر العلم الشرعي معلومة عند طلاب العلم، ولكن من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مصادر العلم الشرعي كتاب الله تبارك وتعالى، وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم عبر تأريخ الزمان والمكان. فأما كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الحوادث والوقائع في 23 سنة. تنزل الآيات وتنزل السور، بل وتنزل الآية الواحدة كما في آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجعلوها بين آية الربا وآية الدين، وهي آخر ما نزل من القرآن. فكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يتلقاه عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين، تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه الأمين على الأمين عليهما الصلاة والسلام إلى الصحابة الكرام الذين بذلوا الجهود واهتموا به أعظم الاهتمام، يتلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. فأتم الله تبارك وتعالى هذا الكتاب وقضى أن يكون ميراثا لعالم الإنس والجن، ميراثا باقية كما قال عز شأنه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهو الميراث الثمين، الميراث الباقي الخالد النافع الذي من تمسك به نجا. ورضي الله عن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تكفل الله لحامل القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، عند قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فتعلمه الصحابة الكرام وتعلمه منهم من جاء بعدهم، وهكذا الأجيال عن الأجيال يتعلمون هذا الكتاب العزيز ليعملوا به ويستضيئوا بنوره. كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه لأنه آخر كتاب أنزل على خير نبي بعث، تكفل الله بحفظه فلا يستطيع عدو من أعدائه أن يحرفه أو يبدله أو يغيره بقليل أو كثير، كما قال عز شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآية وإن كانت عامة تتناول جميع شرع الله المطهر من كتاب وسنة، إلا أن القرآن العظيم في الدرجة الأولى، فهو محفوظ من التغيير والتبديل بخلاف الكتب المتقدمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله وحصل فيها من التغيير والتبديل ما هو معلوم لطلاب العلم. وأثنى الله تبارك وتعالى على هذا القرآن ورغب في تلاوته لتستفيد أمة القرآن منه، تستفيد من أحكامه في بيان الحلال والحرام، وتستفيد من أوامره التي فيها حياة للأرواح والقلوب والجوارح، وتستفيد من النواهي التي فيها الحماية والوقاية من الوقوع في الرذائل والفساد، وتستفيد من قصصه ومن أمثاله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكم من مثل جاء ذكره في هذا الكتاب العزيز لبيان معنى من المعاني تتأمله الأمة التي تعبدها الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وما فيه من الأحكام للعلم والعمل الشيء الكثير. ضرب الله مثلا للتوحيد والموحد، وللشرك والمشركين، ولمن يستحق العبادة ولمن لا يستحق العبادة، وللدنيا، وغير ذلك من الأمثال التي من قرأ القرآن وجدها. وافرة تحمل المعاني التي جاءت لها. نعم، حثنا الله على تلاوته والعناية به، على العناية به تلاوة وفهما للمعاني واستنباطا للأحكام ومعرفة للحلال والحرام ووقوفا عند الحدود واتعاظا بالمواعظ التي جاءت فيه والعبر، كما في آيات الوعد والوعيد والقصص والأمثال وبيان الأحكام على اختلاف أنواعها كما أسلفت قريبا. حثنا الله على تلاوته والعلم به والعمل بمعناه وبما دل عليه واقتضاه، فقال تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجعله الله عز وجل عزا وفخرا لهذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وعليهم التبعة في تبليغه إلى الأمة كل بقدر استطاعته، لأن العرب شرفهم الله عز وجل وكرمهم فنزل القرآن بلغة العرب، وهو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. فلا تشكل عليهم معظم آياته بحكم لغتهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش ومن على شاكلتهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا المعنى، وأنهم إذا قالوا هذه الكلمة العظيمة بطلت عبادة أصنامهم على اختلاف أنواعها. وقالوا ما قصه الله عنهم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فدعوتي لنفسي ولإخواني الحاضرين والسامعين أن يهتموا بشأن كتاب الله عز وجل علما وعملا ودعوة إليه وبيانا لفضائله ومحاسنه وبيان مدى الخطر لمن أعرض عنه، ليكسبوا الأجر الوفير ويحرزوا الخير الكثير. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالقرآن ترغيبا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الخواص يحاجان عن صاحبهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ورقب الأمة عموما مبينا لهم فضل القراءة وكثرة الثواب على قراءة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن الله ليرفع أقواما بهذا القرآن ويضع به آخرين، كما في حديث عمر رضي الله عنه. فلنهتم بشأن كتاب الله عز وجل، لأنه خير ما نطق به اللسان، ولا نقتصر على مجرد التلاوة، ولكن تلاوة مع العناية بقراءة كتب التفسير، تفسير السلف كالإمام ابن جرير والإمام ابن كثير والإمام البغوي والإمام بن ناصر السعدي وما كان مثل هذه الكتب، فيها البركة وفيها الكفاية، لأنك إذا قرأت آيات القرآن مع فهم المعنى اكتمل لك النور واكتملت الهداية، والقرآن كله هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمصدر الثاني صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكم فيها من الفضل وكم في العناية بها من الأجر من حيث حفظ المتون بقدر المستقاء، ومن حيث التدبر لأحكام السنة سواء في باب تصحيح الاعتقاد وما يضاده أو في باب الشعائر التعبدية أو في عموم أبواب الحلال والحرام والفقه الإسلامي أو في باب الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب النصيحة أو في باب الآداب والأخلاق والسلوك إلى غير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة المطهرة كل ما تحتاج الخليقة إليه، بل كل ما يحتاج عالم الإنس والجن إليه. وقال في القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من بعدي عضوا عليها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما أن من العناية بالسنة المطهرة التمييز بين الصحيح والضعيف وبيان أقسام الضعيف مما يقبل منه ومما لا يقبل، والحياة في ظلها، فإن الحياة في ظل هذين الثقلين العظيمين كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الحياة الطيبة المباركة، وما عداها من متاع الحياة فإنه وسيلة من الوسائل، والعناية بالكتاب والسنة غاية من الغايات، فيجب أن تكون الوسائل نافعة ومفيدة تحمل على تحقيق الغاية التي أرادها الله تبارك وتعالى من الثقلين عالم الإنس والجن. والإجماع لا يخالف الكتاب والسنة كما هو معلوم لدى طلاب العلم، وجلكم من العلماء ومن طلاب العلم، فلنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ولندم عليها شكرا بالقول وشكرا بالعمل. وليس لطلب العلم والعمل به ليس له نهاية حتى تلتف الساق بالساق. لذا فإن حملة الكتاب والسنة الذين توسعوا في العناية بهما هم الذين تحتاج إليهم البشرية في كل زمان وفي كل مكان، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على العلماء العاملين وعظم شأن العلم الذي يؤخذ من المصدرين الكريمين، فقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الخشية على وجه التمام في العلماء، والمقصود بهم العلماء العاملون الذين عقلوا العلم عن الله تبارك وتعالى من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام علما وعملا ودعوة ونشرا وخبرا. وقال عز شأنه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وحقا أنه لا يستوي من بذل جهده في حياة العمل في العناية بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قاصدا بذلك لينتقل من الجهل إلى العلم وليعلم غيره، لأن له الأسوة الصالحة والقدوة الرشيدة في رسل الله الكرام وأنبيائه العظام الذين بعثهم الله عز وجل معلمين للبشرية عبر تأريخ الزمان والمكان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز شأنه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستويان، لأن العلم حياة طيبة مباركة وشرف عظيم لأهله وذخر يقدمون عليه يوم لقاء الله عز وجل، والجهل داء وشر مستطير، فالجاهل لا يحسن التصرف على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا الجاهلين، كما أخذ الميثاق على من جهل العلم أن يتعلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فالبيان أمر من الله تبارك وتعالى، أمر به من أنعم الله عليهم بشيء من العلم فلا يجوز لهم أن يكتموه عن محتاجيه وطالبيه، كل بحسب استطاعته وقدرته العلمية وحكمته الدعوية. والجاهل أمره الله أن يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن قصر في واجبه من العلماء أو الجاهلين فقد عرض نفسه للعقوبة، سواء عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة. هذا شأن العلم وشأن العلماء وما ألقى الله تبارك وتعالى عليهم من المسؤولية، لأنه أعطاهم هذا الفضل العظيم. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مثل يتناول ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه من كتاب وسنة كما يتناول أقسام الناس فيه، كما في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الخلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أمسكت الماء، وأصاب طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت خلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المثل والغرض منه، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هكذا انقسم الناس وقلوب الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. قسم هم أشرف الأقسام، من الله عليهم بسعة في العلم فحفظوا المتون التي أخذوها من غيرهم وشرحوها شروحا عظيمة فتح الله على قلوبهم وعقولهم، فاستنبطوا الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، ولا يحتاج ذلك إلى دليل مني، فكتب التفسير موجودة وشروح الأحاديث النبوية مدونة. توسعوا في العلم حفظا للمتون وصيانة لها واستنباطا للأحكام منها وتدوينا لها ونشرا لها في حياة العمل، فاستفادت الأمة من هذه الكتب فهي الميراث الثمين. والقسم الثاني على جانب من الخير، قوم حفظوا النصوص ولكن لم يتوسعوا في استنباط الأحكام منها واستنباط مسائل الفقه الإسلامي منها، ولكنهم حفظوها بأمانة وأدوها إلى من أكرمهم الله بشعة العلم. والطائفة المشؤومة الطائفة الأخرى الذين لم يرفعوا رأسا، أي أعرضوا عما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب هذا الإعراض خسروا الدنيا والآخرة. فلا حياة إلا في ظل الوحيين اللذين قال في حقهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة. ورضي الله عن عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ثبت عنه أنه مر يوم بالسوق والناس في بيعهم وشرائهم وحركاتهم، فوقف عليهم وقال: ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا؟ فهرع الناس إلى المسجد ورجعوا فقالوا: ما رأينا شيئا يقسم، رأينا قوما يصلون ورأينا قوما يتذاكرون الحلال والحرام وقوما يقرؤون القرآن. فقال لهم رضي الله عنه: ذلكم ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الميراث الباقي الذي تسعد به الحياة وبدونه لا حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه الله روحا لأنه تحيا به الأرواح وتحيا به القلوب وتتكل به البشرية إن طلبته وتعلمته وآمنت به وصدقت من موت القلوب إلى حياتها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجواب لا. نعم أثنى الله ثناء كثيرا فيه الترغيب العظيم للعقلاء من الناس أن يهتموا بالعلم الشرعي من مصادره الشرعية كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعلم هو الذي في الميزان، العلم والعمل به هو الذي يملأ الميزان، حسنات فتكون فيكون الميزان تكون كفة الميزان حسنات ثقيلة، فيكون مآله إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض كما وصفها الله في كتابه ووصفها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته بما لا مزيد عليه، ترغيبا لهذه الأمة لتسعى جادة في ساعات ليلها ونهارها يتقربون إلى الله بصالح الأعمال التي قال الله في شأنها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير ما يثاب عليه الإنسان وخير ما يؤمل ويرجى برحمة الله تبارك وتعالى ورضاه. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر المروي عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق فقال له ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال أما قدمت لحاجة؟ قال لا. قال ما قدمت إلا لطلب هذا الحديث؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واحد. نصوص لا تحصى في مقام واحد أو مقامات يسيرة في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان فضل العلم والعلماء وحاجة الأمة، بل حاجة عالم الإنس والجن إلى العلم الشرعي والعلماء الذين هم الأمناء على هذا العلم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يستطيع أن يدل الناس على مراد الله منهم إلا العلماء بشرع الله المطهر، ولا يستطيع أن يميز للناس بين العقيدة الإسلامية الصحيحة وبين العقائد الفاسدة التي تضاد عقيدة الإسلام إلا العلماء، ولا يستطيع يبين للناس فضل السنة ومحاسنها وقدر الأجر على العناية بها إلا العلماء، ولا يستطيع يبين خطر البدع المضلة في الأقوال أو الأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة إلا العلماء. فهنيئا لأهل العلم الذين نذروا نفوسهم وأعطوا من ساعات ليلهم ونهارهم أغلى الساعات لتحصيل العلم بنية خالصة لينقذوا أنفسهم من الجهل وليعملوا بعلمهم ولينشروه بين الناس مع الصبر على الأذى الذي يلحق العلماء الربانيين الذين لهم أسوة حسنة في رسل الله الكرام وأنبيائه العظام. ولنسمع شيئا من البيان في الموضوع. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أبا البشرية، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه فصار بشرا سويا، وعلمه الله تبارك وتعالى العلم الشرعي الذي قضى الله أن يعلمه آدم، لأن الله هو العليم الحكيم، العليم بكل شيء كما وصف نفسه وهو بكل شيء عليم، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا اعتراض على أحكامه جل وعلا. علمه أشياء ما تعلمها الملائكة حين ذاك، وعلمها آدم كما ذكر الله ذلك في صدر سورة البقرة، ففضله الله بالعلم وشرفه وأمر الملائكة أن تسجد له طاعة لله وتكريما لهذا المخلوق البشر.
فبقيت الأمة من بني آدم من ذرية آدم 10 قرون على ملة التوحيد التي فطر الله الناس عليها، وقال في شأنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. 10 قرون يعبدون الله تبارك وتعالى ويقدرونه حق قدره غير مشركين به. فلما دل العلم وفشى الجهل كان في قوم نوح قوم صالحون أهل علم وعبادة وتقوى، والناس يقتدون بهم فماتوا كما جاء عن ابن عباس فيما لا مجال للاجتهاد فيه، ماتوا. فوسوس الشيطان لذلكم الجيل أن ينصبوا في مجالسهم صورا واعبدوا الله عندها، أدخلهم في البدعة فأطاعوه لجهلهم. ومن هنا نعرف خطر الجهل ونعرف فضل العلم وقدره. وسوس لهم لينشطوا في العبادة ويتذكروا كلما فترت العزائم وغفلوا ينشطوا في العبادة بمجرد مشاهدة تلك الصور التي هي رموز إلى أولئك القوم الصالحين الذين ذكر الله أسماءهم في سورة نوح. فانقرض ذلك الجيل وأتى جيل آخر أشد جهلا من الجيل الأول، وجيل ثالث أعظم جهلا ممن كان قبله. فوسوس لهم الشيطان وألقى في قلوبهم أن من كان قبلكم كانوا يستنصرون بهؤلاء فينصرون، ويسترزقون بهم فيرزقون، ويستغيثون بهم فيغاثون، فإن شئتم أن تكونوا مثلهم فافعلوا كما فعلوا. فعبدت الأصنام، عبدت من دون الله عز وجل، فشى الشرك وجاء الذنب الأعظم كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال في مدح المؤمنين الذين كمل إيمانهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأرسل الله عز وجل حامل العلم، أرسل نوحا عليه السلام بالوحي الذي أوحاه الله إليه، وقص الله تبارك وتعالى علينا نبأ دعوة نوح من حيث الزمن ومن حيث الأساليب ومدى الصبر الذي كان يتمتع به عليه الصلاة والسلام. وكان مفتتح دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأمرهم بعبادة الله وهو أعظم الفرائض على الإطلاق، ونهاهم عن الإشراك بالله والشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. وأخذ معهم مدة زمنية طويلة، قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وما ذلك إلا لأن نوحا دعا عليهم، ودعوة نوح بوحي من الله تبارك وتعالى، لأن الرسل والأنبياء لا يتصرفون في شيء من الأوامر والنواهي والتصرفات المتعلقة بالشر إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعلون. وأمره بالأسباب التي تكون بها نجاة من أراد الله نجاتهم وهلاك من أراد الله إهلاكهم. فدعا نوح عليه وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى لأن الغيب لله، فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا أراد الله أن يطلع رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه على شيء من علم الغيب أوحى الله إليه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليحفظ الوحي. فدعاهم ألف سنة إلا 50 عاما سرا وجهرا وجماعات وفرادا فكان منهم الإعراب وكان الأمر كما ذكر الله وما آمن معه إلا قليل. فحصل ما حصل، أمر الله نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين لتؤمر الأرض بما شاء الله من الخليقة ومن جملتهم بنو آدم الذين كرمهم الله تبارك وتعالى بأنواع من التكريمات، وبين لنا ذلك في قوله الحق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم بعده التبعات، تكريم وراءه ما وراءه، تكريم ممتد في الحياة الدنيا والبرزخ والآخرة لمن استجابوا لنداء الله واستجابوا لدعوة الرسل الكرام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل دعوة الرسل حياة طيبة مباركة لا تسعد الأمة إلا بالعيش في ظله. وتتابع المرسلون بعد نوح، ثم أرسلنا رسلنا تترى أي تتتابع، وكلهم يتفقون في الدعوة بادئ ذي بدء على أصل واحد، عبادة الله وحده دون سواه وترك عبادة ما سواه على اختلاف أنواع البعض، وبيان فضل من عبد الله ووحده وبيان خطر من أشرك بالله تبارك وتعالى وعبد معه غيره. حتى وصل الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل، فنبأه الله تبارك وتعالى على رأس 40 من عمره وأوحى إليه بالنبوة، فأنزل عليه من القرآن قدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هذا الحد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر غريبا عليه، فرجع بها ترجف بوادره. والقصة مدونة في كتب السير والتاريخ. ثم أنزل الله عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أمره الله بالندارة، يدعو إلى الطاعة ويبشر أهل الطاعة بالجنة، ويحذر من المعصية وينذر أهل المعصية ويخوفهم بعذاب الله. قم فأنذر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى أصل الدين وقاعدته توحيد رب العالمين، فنادى في قريش لأن الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فخص وعم واجتمعوا له، فناداهم وطلب منهم أن يقولوا كلمة واحدة لا إله إلا الله التي تدل ويجب على تابعيها أن يفردوا الله بالعبادة وأن يتركوا عبادة من سواه. مما كانوا يعبدون من المعبودات التي تعددت وتنوعت، في القبائل والقرى والأماكن المتعددة. فمكة يدعو 13 سنة إلى تحقيق التوحيد، فآمن به من وفقه الله تبارك وتعالى وكتب له الحسنى، استجابوا لدعوته وآمنوا بذلك، فوحدوا الله وتركوا ما كان يعبد المشركون، وتصدى لهم أهل الشرك وابتلوا وأوذوا أذى شديدا، فصبروا صبرا جميلا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة ليأمنوا على دينهم، فامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا هجرتين، والهجرة الثالثة إلى طيبة الطيبة، فنزلت فريضة الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، فرضت فريضة الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. وبعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، والقرآن ينزل في الفرائض في الأركان الخمسة وبيان الحلال والحرام، وجاءت آيات الجهاد والدعوة. هكذا كلما نزل شيء من القرآن تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فعقلوه وحملوه وبحثوا بالنفس والنفيس والقليل والكثير في سبيل نصرة الوحي الشرعي، حتى تفتح راية الإسلام وحتى يعبد الله في الأرض وحده دون سواه. جاهدوا، وجهادهم معلوم مشهور مدون، حفظته وثائق التأريخ، ودعوا إلى الله عز وجل على بصيرة كما أمر الله ربه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا المسلك الذي رضيه الله عز وجل للدعاة إلى الله. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. استمرت دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجهاده العظيم والفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بعد برهة من الزمن، انتصروا على أعداء الله ودخلوا إلى مكة فاتحين، وهم خرجوا منها خائفين متسللين آمنين شاكرين لله تبارك وتعالى على نعمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. لأن الله أعطاه الحلم كاملا، ومحبة الصف والعفو والاحتساب، فما ذكر إيذاءهم له، ولا أحب أن ينتصر لنفسه، ولكن أعلن لهم هذا الإعلان الصادق، ثم خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما استردتهم ولا حكم فيهم بالقتل ولا شيء من ذلك، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وأمن الناس على أنفسهم ودمائهم وأموالهم في ظل دولة الإسلام التي هيأها الله تبارك وتعالى بإرسال رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن وفقهم الله تبارك وتعالى للانضواء تحت لوائه ورايته مجاهدين فاتحين ودعاة مخلصين. فاكتمل للنبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة اكتمل فيها الوحي كتابا وسنة، وكمل الدين، وأنزل الله تبارك وتعالى ما يبين ذلك للأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله سورة قصيرة تبين منها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرف ذلك أبو بكر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني ليستعد النبي صلى الله عليه وسلم للانتقال إلى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل الله الدين وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. فكان الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فقال أبو ذر: والله لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. وقال بعضهم: ما مات نبينا صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. وأقتصر على هذا القدر. وما بقي من جهود المصلحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدءا بالخلفاء الراشدين ومن بعدهم من المصلحين إلى يومنا هذا يحتاج إلى محاضرات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح الذي تطيب به الحياة وتسعد به الأمة ويرضي ربنا تبارك وتعالى عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أجاد به وأفاد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قال في ميزان حسناته وحسنات السامعين أجمعين.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.